أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فالتدليس كما قسمه الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين قسمان كبيران: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد، عرف العلماء علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة. عندنا تعريف لأبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان رحمة الله عليهما، وهو يروي الراوي عمن قد سمع منه، عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. لما قال من غير أن يذكر أنه سمعه منه؟ لأنه لو ذكر أنه سمعه منه ولم يسمعه لا يكون مدلسا وإنما يكون كذابا. يعني هو يوهمك بأنه سمع فيروي عن الشيخ أحاديث، هو سمع من الشيخ ولكن لم يسمع منه هذه الأحاديث. فإذا أراد أن يروي ما لم يسمعه أتى بصيغة تفهم من يسمع أنها صيغة سماع وليست في الحقيقة بسماع، فيفهم الذي يسمع، لأن اللفظ الذي يأتي به المدلس يحتمل السماع وعدم السماع، يحتمل السماع وعدم السماع، فيوهم في ظاهر الأمر أنه سماع ولكن هو في حقيقة الأمر ليس بسماع، لأنه يروي ما لم يسمعه منه. فيروي عن الشيخ، يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وغير السماع من غير أن يذكر أنه قد سمع، لأنه لو ذكر أنه قد سمع وهو لم يسمع فحينئذ لا يقال أنه دلس، وإنما يقال أنه قد كذب في هذا الذي أداه، وحينئذ يأخذ حكما آخر، لأن الكذاب كما هو معلوم لا يعد حديثه ضعيفا وإنما حديث الكذاب موضوع كما هو معلوم. فإذا يأتي الرجل فيروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع من غير أن يصرح بأنه سمع منه. تدليس الإسناد، يأتي الراوي ويكون قد سمع من الشيخ بعض الأحاديث فيأتي ويدلس على الشيخ ما لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر، فيسقط ذلك الشيخ، يسقط ذلك الشيخ الآخر ويروي عن الشيخ الذي يسند الحديث إليه، يروي عنه ما لم يسمعه منه وإنما سمعه من آخر ويرويه بصيغة تحتمل السماع وغير السماع كقال وعن، ليوهم غيره أنه سمعه من هذا الشيخ الذي أسند الحديث إليه ولم يسمعه منه، ولا يصرح بأنه سمع ذلك لأنه حينئذ يصير كذابا ولا يكون مدلسا. قد يسقط واحدا أو أكثر من واحد ويوهم السامع الذي يتلقى منه الحديث أنه سمعه ممن دلسه عنه وليس كذلك. هنا هو سمع من هذا الشيخ الذي يدلس عنه، وهنالك أمر آخر، فيمكن أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، كان معه في عصره ولم يثبت له به لقيا، ثم يحدث عنه بصيغة تحتمل السماع وعدم، هل هذا تدليس؟ يقول العلماء هذا إرسال خفي وليس بتدليس. أما التدليس فأن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع وغيره من غير أن يذكر أنه سمع، هذا تدليس، فهو سمع من الشيخ الذي يدلس عليه. وأما الإرسال الخفي فأن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه، لقيه ولم يسمع منه، لم يسمع منه شيئا، أو عاصره ولم يلقه، لقيه وليس له منه سماع. في الإرسال الخفي ليس له ممن يرسل عنه إرسالا خفيا سماع، إما أنه لقيه ولم يسمع منه شيئا، وإما أنه لم يلقه أصلا وإنما كان له معاصرة. وحين تبحث في المواليد والوفيات للمحدثين تجد أنه كان له معاصرا ولكن لم يثبت له منه سماع، فإذا روى عمن كان كذلك بصيغة توهم السماع وعدم السماع فإنه يكون قد أرسل عنه إرسالا خفيا ولا يكون قد دلس عنه. متى يكون مدلسا؟ إذا روى عمن سمع منه، عمن سمع منه، وأما من لقيه ولم يسمع، وأما من عاصره ولم يلقى، ثم روى عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فإنه يقال له أرسل عنه إرسالا خفيا. وأما إذا روى عمن سمع منه من ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فإنه يكون قد دلس هذا الحديث ولم يرسله إرسالا خفيا. فهذا هو الفارق بين التدليس والإرسال الخفي، وهما معا قسم السقط الخفي. وبهما وبالأقسام الأربعة في السقط الجلي يكون القسم الأول من أقسام رد الحديث، ثم يأتي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى الطعن في الراوي كما قسم ذلك الحافظ ابن حجر. يرد الحديث إما لسقط أو طعن، والسقط إما ظاهر وإما خفي. والظاهر أربعة أقسام: معلق ومرسل ومعضل ثم منقطع، فهذه أربعة. وأما السقط الخفي الذي لا يبين ولا يعرفه إلا العلماء فهو التسوية وهو الإرسال الخفي. الفرق بين التسوية والإرسال الخفي أن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن في التدليس يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يصرح بأنه قد سمعه منه، وإنما يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، هذا هو التدليس. وأما الإرسال الخفي فيروي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا، أو عمن عاصره ولم يلقه وبالتالي لم يسمع منه شيئا، يروي أيضا بصيغة تحتمل السماع وغيره، فقال وعن. وأيضا الأمر الذي هنا هو الأمر الذي هناك، لو أنه في الإرسال الخفي صرح بالسماع ولم يسمع فهو كذاب، وحينئذ يرد لا من أجل الإرسال الخفي وإنما لما هو أعقد وأردأ وأسوأ وهو الكذب في الحديث، ويصير حينئذ كذابا لا مرسلا إرسالا خفيا. مثال لهذا الذي يقع من مثل هذا التدليس: أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري، قال لنا ابن عيينة عن الزهري، سفيان ابن عيينة يقول عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فبينه وبين الزهري راويان، ولكن هو له مرويات عن الزهري، وهذا الذي يروي لم يسمعه عندما قال عن الزهري، فروجع سمعت هذا، لأنه كان يدلس، وكما سيأتي معنا المثال إن شاء الله حتى في صحيح مسلم يراجع التابعي، وكان معروفا كما سيأتي بالتدليس، فيراجعه حتى يحلف له، لأن شعبة كان شديدا رحمة الله عليه. فشعبة عندما نظر في هذا الأمر الذي وقع وعلم أن قتادة من المدلسين فقال له سمعته، فقال إي والله قد سمعت، لأنه يعرف أن مذهب شعبة في هذا شديد رحمة الله عليه، فلا يقبل شيئا من المدلس إلا بالتصريح بالسماع وبالتحديد. فهذا الذي وقع من سفيان رحمة الله عليه ابن عيينة يقول عن الزهري، يقول علي بن خشرم وكان في المجلس حاضرا، فقيل لسفيان أنت سمعته من الزهري، لأنه كان مدلس، فقال لهم لا، ولا ممن سمعه من الزهري، وإنما سمعت من عبد الرزاق يروي عن معمر عن الزهري. فأسقط عبد الرزاق ومعمر، ثم رفع الأمر إلى الزهري رحمة الله عليهم جميعا، وقال عن الزهري بصيغة تحتمل السماع وعدمه، يعني هو لم يقل حدثني الزهري ولم يحدثه بهذا، هو حدثه في غيره. كما قلنا إن التدليس لابد أن يكون الراوي الذي يدلس سمع من الذي يدلس عنه، ولكن يروي عنه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. فهنا يقول ابن عيينة عن الزهري، هذه الصيغة عندما تأتي هكذا تحتمل السماع وعدم لعنعنا هذه. فقال سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. فعمن؟ عن عبد الرزاق، عم معمر عن الزهري. فأسقط عبد الرزاق وأسقط معمرا ورفع الأمر إلى الزهري. هذا ما يتعلق بما يسميه العلماء تدليس الإسناد، وهو أيضا يسمى تدليس الإسقاط. يسميه العلماء هذا التدليس، يسمى عند العلماء تدليس الإسقاط، تدليس الإسقاط، تدليس التسوية، تدليس التسوية. وهذا النوع هو الحقيقة، وإن كان في الإسناد، وإن كان في الإسناد واقعا، فإنه من شر ألوان التدليس، تدليس التسوية. وهو الذي نحى العلماء في النكاية على فاعله ذلك المنح الذي ذكره شعبة رحمة الله عليه، لأن يزني الرجل أخف عليه إثما ووزرا من أن يدلس. كيف حال هذا التدليس وكيف يقع؟ يأتي الراوي فيأخذ الإسناد، ثم يسقط ثقة ضعيفا بين ثقتين، يسقط ضعيفا بين ثقتين رواية الراوي عن شيخ، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. ثقة يروي عن ضعيف، والضعيف يروي عن ثقة، فتوسط الضعيف بين الثقتين، توسط الضعيف بين الثقتين شيء آخر. الثقة الأول يروي عن الثقة الثاني الذي يروي عنه الضعيف، له منه سماع. عندنا في الإسناد ثقة يروي عن ضعيف عن ثقة، هذا الضعيف توسط بين هذين الثقتين. الثقة الأول الذي يروي عن الضعيف معروف أيضا بالرواية عن الثقة الذي يروي عنه الضعيف، ولكن لا يروي عنه هذا الحديث. فيأتي المدلس يسقط الضعيف بين الثقتين ويسوي الحديث صحيح انتقاد، يسقط الضعيف ويأتي برواية الثقة الأول عن الثقة الثاني مباشرة، كأنه يقول ما لنا ولهؤلاء الضعفاء فليذهبوا بعيدا، فكأنما يريد أن ينقل أسانيد من الضعفاء هكذا. يسقط هذا الضعيف بين الثقتين ويأتي برواية الثقة الثاني عن الثقة الأول، وله منه سماع وله عنه رواية. فإذا جاء الناقد الذي ينظر في الأحاديث بعد ذلك للحكم عليها، ونظر في الإسناد وجد الإسناد مستويا كله ثقات، وفيه علة خطيرة، وهي هي هذا الأمر الغامض، لأن هذا الحديث لم يسمعه هذا الثقة عن هذا الثقة بهذه الصورة، وإنما سمع هذا الحديث عن ضعيف عن هذا الثقة، والضعيف الذي توسط بين الثقتين يقضي بضعف الحديث لا بصحته. ويأتي المدلس الذي الزنا أحب وأخف إثما ووقعا من فعله، يأتي لكي يسقط الضعيف بين الثقتين ويسوي هذا الحديث كله ثقات. ويأتي أيضا ها هنا بما هو معروف من تلك القاعدة التي مر ذكرها، حتى لا يكون كذابا، لأنه لو أسقط الضعيف ما بين الثقتين وصرح بسماع الأول من الثاني فإنه يكون حينئذ ماذا؟ كذابا، لا يكون مدلسا. فماذا يصنع؟ من أجل أن يتوصل إلى غرضه يأتي بصيغة تحتمل السماع وضده، تحتمل السماع وعدم السماع، فيقول عن فلان أو قال حدثنا فلان، هو سمع من الثقة، والثقة يروي عن الضعيف، يسقط الضعيف ويقول حدثنا فلان، هو سمع من الثقة الأول، حدثنا فلان قال فلان، ويسقط الضعيف ويأتي بالثقة الثانية، قال فلان أو عن فلان، تحتمل السماع وعدم السماع. وأما إذا قال حدثنا فلان الثقة الأول وأسقط الضعيف، وقال قال حدثنا فلان للثقة الثاني، فإنه يكون قد كذب في هذا الإسناد ويعد كذابا ويرد حديثه. وأما إذا ما أتى بصيغة تحتمل السماع وضده فإنه يكون مدلسا، ولا يكون حينئذ من أولئك الكذبة الوضاعين. المثال، وأنت تعلم أن هنالك من اشتهر بهذا الأمر، أمر التدليس، من اشتهر بهذا الأمر شهرة فاقت كل شيء، منهم بقية بن الوليد حتى قال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. فبقية ابن الوليد معروف بالتدليس، تدليس التسويع الذي هو شر ألوان التدليس، لأن من الصعوبة بمكان أن يضع الإنسان يده على العلة في مثل هذا ولو كان حاذقا، وإنما الجهابذة لا يخفى عليهم من أمثال هذه الأمور ما يأتي به هؤلاء المدلسون. المثال ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل، قال يقول ابن أبي حاتم سمعت أبي يعني أبا حاتم وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوية عن بقية ابن الوليد، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. أبو حاتم والجهابذة النقاد كانوا ملهمين، لأن هذا العلم، علم الجرح والتعديل وعلم النظر في الحديث، إنما هو مبني على عطاء الله رب العالمين ومنته في جملته أو في شقه الوهبي، وأما في شقه الكسبي فهو تحصيل هذه القواعد. ولا تحسبن المرأة مهما حصل من القواعد حفظ منظومة أو منظومتين وألفية أو ألفيتين ومختصرا أو مختصرين وحفظ ذلك حفظا متقنا وصار لتلك القواعد ساردا، فإنه يمكن أن يطبق ذلك تطبيقا عمليا على الأحاديث. أبدا، يمكن أن يكون الإنسان بارعا جدا في هذا العلم من الناحية النظرية، لو توقف الإنسان عند حدود ما يعلم فإنه لا يلام، وإنما قد أحسن، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، قد أحسن من انتهى إلى ما علم، كما قال رجل من خيرة التابعين سعيد بن جبير رضي الله عنه قد أحسن من انتهى إلى ما علم، فتوقف الإنسان عند حدود ما يعلم. والحافظ الجهبذ العلم الدارقطني لما تكلم في بعض الأمور التي يعني ينبغي أن نعيها ونظر في صنيع بعض أهل العلم استشكل أمرا قاله فصار قانونا، قال من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، من تكلم في غير فنه أتى بأمثال هذه العجائب. فالأصل أن يتوقف الإنسان عند حدود ما يعلم. هذا الرجل أبو حاتم رحمة الله عليه من أطباء هذا العلم النطس الحذاق الواعين رحمة الله عليهم أجمعين، كيف استخرج الداء مما هو ظاهر فيه الصحة؟ هذا الحديث يقول ابن أبي حاتم ذكر أبي الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوية عن بقية، ماذا قال بقية؟ حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي يعني أبا حاتم هذا الحديث له أمر قل من يفهمه وحق له. روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة عن إسحاق ابن أبي فروة وهو ضعيف عن نافع وهو ثقة، فتوسط ابن أبي فروة بين الثقتين بين عبيد الله ابن عمرو ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبيد الله ابن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فبقي من أجل أن يدلس الأمر ويعميه فيقول حدثني أبو وهب الأسدي، فكأن هذا من تدليس الشيوخ، فكأنه يدلس ها هنا تدليس شيوخ، ثم يأتي بعد ذلك بتدليس التسويق. فدلس الشيخ وأتى بكنية غير معروفة يقول حدثني أبو وهب الأسدي، وهو يعني عبيد الله بن عمرو وهو ثقة، فلما أتى بتدليس الشيوخ في ثقة لا يضر أبدا أن يقول حدثني عبيد الله بن عمرو فهو ثقة، ولكن أتى بكنيته وأتى بنسبته فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد حتى لا يفطن له، حتى لا يفطن له. حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. يعني عندما يقول حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع، عن نافع، لو أنه قال حدثني عبيد الله ابن عمرو عن نافع لقيل له لم يسمع منه، أو على الأقل لم يسمع منه هذا الحديث، ويكون حينئذ أمره، يكون أمره ظاهرا مكشوف. فمن أجل أن يزيد في التعمية وفي التدليس، كن هذا الراوي وهو ثقة، وهو عبيد الله ابن عمرو، فكناه ونسبه من أجل أن يعمي أمره على الناظر في حاله، فقال حدثني أبو وهب الأسدي، وهو يعني بذلك عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة. ثم حذف الضعيف إسحاق ابن أبي فروة بين عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة ونافع وهو ثقة، وسوى الإسناد كما ترى ثقات ولكن هيهات، إنه فعل ذلك من أجل ألا يهتدى له ولكن قد ابتدي له. وهذا الشأن الذي ينبغي أن يلحق، أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الحديث علينا، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما حفظ القرآن. يقول هذه الأحاديث التي صنعت فيها كذا وكذا، من لها؟ قال لها فلان وفلان، عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وأحمد بن حنبل، ينتدب لها الجهابدة أنفسهم فيسهرون عليها من أجل نخلها حتى يأتوا بالصراح الخالص وينفوا الخبيث الرديء ناحية. خذ مثالا آخر بحول الله وقوته في تدريس التسوية، ما أخرجه ابن حبان من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تبل قائما. مرفوعا، عندما تسمع مرفوعا يعني قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبل قائما. التفت إلى رواية ابن حبان ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. وانظر في رواية ابن ماجه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم ابن أبي أمير قال أنبأنا نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا. لو أنه قال عن ابن عمر مرفوعا من غير ذكر عمر، حتى لو كان مرسل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ذكر وساطة عمر، لا يضر. فليس هذا الذي نبحث فيه، وإنما نبحث في هذا الراوي الذي أثبتته رواية ابن ماجه ونفته رواية ابن حبان. ابن حبان يروي هكذا هذا الحديث، هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، رواية ابن ماجه ابن جريج عبد الكريم ابن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر، يقولون لا ندري عبد الكريم من يكون. فحدث هذا بين هذين الراويين، بين ابن جريج ونافع عن ابن عمر كما ترى، وسوى الإسناد صحيحا. تدليس القطع أو تدليس السكوت، يقول الراوي حدثنا مثلا، يقول حدثنا ويسكت وينوي القطع، ثم يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان. انظر إلى الحيلة، ولم تنطلع على المحدثين النقل. هو يقول هذا يسمى بتدليس القطع، حدثنا ويسكت وينوي في قلبه القطع، أنه يقطع الإسناد ثم يقول أي كلام، يأتي بإسناد لا علاقة له بالتحديد، حدثنا ويسكت، هذا شديد، ثم ينوي القطع ويأتي بعد ذلك بالإسناد. ما المثال؟ روى أبو أحمد بن عدي عن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. انظر، هذا ليس فيه تصريح بالسماع، وإنما هو يروي شيئا، يروي شيئا وهو لم يسمع. يقول مثلا هنا هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنه. هذا المثال الذي كان يصنعه، أو هو مضروب على ما كان يصنعه هذا المدلس عبيد الطنافسي، يقول حدثنا ويسكت ثم يقول هشام بن عروة، فتفهم أنت أن الذي حدثه هو من؟ هشام بن عروة. والحقيقة أنه نوى القطع وأراد أن يذكر شيئا، هو لم يسمع. يعني موضوع هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها هذا الذي قاله هو لم يسمعه، فهذا الإسناد لا علاقة له به، لم يسمعه، ولكن يقول حدثنا ويسكت ينوي القطع، ثم يأتي بهذا الإسناد فيظن السامع أنه قد سمعه ولم يسمعه. فإذا قلت له ولكن أنت لم تسمع من هشام بن عروة، تقول ومن قال لك أني قلت أني قد سمعت، تقول أنت قلت حدثنا، يقول نويت القطع، نويت القطع، كأن يقول نويت أصلي ركعتين لله تبارك وينوي القطع، ولكن لم تخل على أحد ولم تنطلع على أحد، واكتشفها النقدة رحمة الله عليه. تدليس العطف، أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، له شيخان مثلا وهذان الشيخان سمعا معا من شيخ، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر. الشيخان سمع من شيخ وهو سمع من أحد شيخيه عن ذلك الشيخ الذي هو شيخ لشيخيه، له شيخان وشيخاه لهما شيخ، سمع من هذا الشيخ من شيخهما أحاديث، هو سمع من أحد شيخيه عن شيخ شيخيه شيئا ولم يسمع من الآخر، ولكن هو سمع من الشيخين، سمع من الشيخين سوى هذا المروي، رجل مدلس له شيخان سمع منهما معا، وهذان الشيخان لهما شيخ مشترك سمع منه على سبيل المثال حديثا، هذا المدلس سمع من أحد شيخيه هذا الحديث عن شيخ شيخه ولم يسمعه من شيخ الآخر، فعندما يريد أن يروي ماذا يصنع؟ يصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان، فيصرح بالسماع من الأول ويعطف الثاني عليه، حدثنا فلان وفلان، وهو لم يسمع من الثاني المعطوف يعني هذا الحديث بذاته، وإنما سمع منه غير ذلك، فيقول حدثنا فلان وفلان، يعني حدثنا أيضا ولكن أحاديث أخرى، وأما ما سنرويه من هذا الحديث فهو عن الراوي الأول المذكور، يعني أحد شيخيه اللذين سمع منهما وسمع معا من شيخ شيئا، فسمع هذا الشيء من أحدهما ولم يسمعه من الآخر. هو يريد العزوة، يريد القوة، يريد الاعتضاد، فيأتي بالآخر ويقول وماذا يمنع أن أذكره أيضا وهو شيخ أيضا، فيقول حدثنا فلان، نعم هو سمع منه وحدثه، وفلان هو حدثه في مواضع أخرى، لا هذا الحديث بذاته، ولم يسمع من الثاني المعطوب. الحاكم في المعرفة ضرب المثال، قال اجتمع أصحابه شيم فقالوا رحمة الله عليه، كأنما كان مداعبا ممازحا ولكن في غير موضع رحمه الله، اجتمع أصحابه شيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، كان معروفا بالتدليس، فلما اجتمع عنده أصحابه قالوا وقد توعدوا وتوافقوا فيما بينهم ألا يحدثوا عنه في ذلك اليوم بشيء يدلسه، ففطن لذلك، يعني كأنه علم أنهم إذا ما جلسوا بين يديه فلن يقبلوا منه تدليسا أبدا، يريدون السماع بالتحديد، ففضل لذلك، فماذا صنع؟ احتال عليهم، فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا، أما اليوم فلا، لأننا اشترطنا السماع والتصريح بالتحديد، وأنت تقول حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، هو سمع من حسين ومن مغيرة وهما معا سمع من إبراهيم، ولكن هو روى أحاديث في ذلك المجلس الذي دلس فيه نكاية ودعابة، روى أحاديث سمعها من حسين ولم يسمعها من مغيرة، فذكر ها هنا مغيرة بدءا وحسينا بدءا وعطف عليه مغيرة من غير أن يعني أنه سمع منه هذا الذي يرويه بذاته، فقال حدثنا حسين يعني هذا الذي سيرويه، ومغيرة أيضا هو حدثنا وهما معا حدثا عن إبراهيم، يعني حدثنا حسين حسين ومغيرة عن إبراهيم، هما يرويان عن إبراهيم، ولكن أنا لم أسمع من مغيرة عن إبراهيم، فلما لا نعطفه لنقوي الأمر ونشد من أجره؟ فحدث بعدة أحاديث، فلما فرى قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، وما لم ولم أسمع عن مغيرة من ذلك شيئا، ولم أسمع عن مغيرة من ذلك شيئا. يسمى تدليس العطف، تدليس العطف وتدليس القطع أو تدليس السكوت، يقول حدثنا ويسكت، هناك تدليس الإجازة أيضا وقد مر ذكره، يأخذ الحديث بالإجازة ثم يصرح بصيغة صريحة فيقول أخبرنا، فإذا أراد السماع قال حدثنا. ومنه أيضا إيهام اللقيا والرحلة، يعني مثلا يقول حدثنا وراء النهر، النهر نهر جيحون في أقصى الشمال، رحلة طويلة لأجل أن يصعد إلى الشمال، ينفق المال ويتعرض للثلوج التي ربما منعته عندما تكسو جوانب الطرق، ربما منعته 3 أشهر حتى تذوب، فيظل هنالك لا يستطيع. بل إن الزمخشري عفى الله عنه لما أصيب بتلك الثلوج وكان قد وقع عن ناقته، ثم أصيب بعد ذلك بما أصيب به فبترت ساقه، فكان يحمل معه شهادة ممن كان حاضرا أنه إنما قطعت رجله لا عن ريبة، رحمة الله عليه وعفوه، كان عنده من أمور الاعتزال ما عنده مما دسه في الكشاف وغيره، وكان يعتز باعتزاله جدا، فكان إذا أراد أن يذهب إلى بعض إخوانه ورفاقه فطرق الباب فقيل من؟ يقول جار الله أبو القاسم المعتزلي، هكذا يعتز بها ويفخر، عفى الله عنه. فإيهام اللقاء يصعد الراوي طالب الحديث إلى ما وراء النهر، رحلة طويلة استغرق شهور وينفق فيها أموال وكذلك جهد جهيد، وتستطيع بدرهم واحد أن تركب الفلك فتعبر نهر عيسى هناك بظاهر البلبة وتقول حدثني وراء النهر، وربما أخذت شيخك في يدك فقل يا شيخي للنزهة، للنزهة وعلى نفقتك والغذاء والعشاء عليه، ولا يدري الشيخ ما تريد، فيخرج معك بحسن نية إلى ما وراء نهر عيسى وهو قريب كأنها نزهة خلوية، فإذا ما حصلته هنالك وراء نهر عيسى تقول حدثني فيحدث، ثم تأتي أنت فتقول بعده حدثنا فيما وراء النهر، فتوهم أنك قد سمعت هنالك في أعلى الأعالي وليس كذلك، فهذا يسمى أيضا تدليسا، وهو إيهام اللقيا وإيهام الرحلة، ولم يرحل ولم يلقى، تدليس الشيوخ. يقول مثلا حدثنا أبو عبد الله بن عبد الله، القصة المشهورة قديما في كتب المطالعة الرشيدة، أن المدرس كتب سؤالا ثم قال قم يا عبد الله فأجب، فلم يقم، فأخذ ينظر إليه شزرا، قم يا عبد الله فأجب، فلم، قال لما لم تقم لتجيب عن السؤال وقد أمرتك؟ قال أنت يا أستاذي لم تعين، قلت قم يا عبد الله وكلنا عبيد الله. فقال حسن أحسنت يا ولدي، قم يا حمزة فأجب، فلم يقم حمزة، قم يا حمزة فلم يجب، فلم يقم ولم يجب. فقال لما لم تقم إذ أمرتك؟ فقال إنك لم تعين. قال كيف؟ قال قلت قل يا حمزة ولم تعين وكلنا حماميز الله. فهنا هنا يمكن أن يدلس فيقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وكلنا عبيد الله، فيأتي بصيغة تحتمل هذا وهذا من غير ما تصريح بشيء، وإلا عد كاذبا. ويأتي لشيخه الذي سمع منه حديثا، يأتي إلى هذا الشيخ فيدلس هذا الشيخ نفسه، فهو تدليس الشيوخ لكي يوهم أنه سمع منه ولم يسمع، فيقول إن هذا الشيخ اسمه كذا ويسميه باسم لا يعرف به، أو يتنيه أو ينسبه أو يصفه بصفة لا يعرف بها كي لا يعرف، ليعمي أمره على طالبه، مثل ما فعل أبو بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء، قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد من؟ يريد أبا بكر ابن أبي داود السجستاني، فأراد أن يعمي أمره. لماذا يدلس الناس؟ لماذا يدلس هؤلاء العلماء؟ تدليس الشيوخ في تعمية الشيخ تأتي لأمور، ربما كان الشيخ غير ثقة وربما كان ضعيفا فيريد أن يعمي أمره، وربما تأخرت وفاة الشيخ، يعني لقيه فظل مصاحبا له 50 سنة، ولدت أجيال وماتت أجيال، ولحق الراوي عن هذا الشيخ من لم يكن مولودا عندما بدأ المحدث المدلس الرواية عنه، فيأتي الصغار فيلحقونه ويشاركونه في شيخه، فتتأخر وفاة الشيخ المدلس بحيث يشارك المدلس في السماع من هذا الشيخ جماعة دونه، وهو يأنف أن يكون معهم في قرن فيدلس الشيخ كي لا يعرف، وكذلك صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، يكون الشيخ أصغر من المدلس فيأنف أن يحدث عنه صريحا فيريد أن يعمي أمره، إن يقال لو قد حدثت عن هذا، مع أن معلوم كما قال البخاري لا يكون الرجل إماما حتى يحدث عن شيخه، عن من هو أعلى منه وعن من هو فوقه وعن من هو دونه وعن من هو مساود له. وكذلك كان شأن البخاري رحمة الله عليه، فقد روى عن بعض تلامذته من أجل إعمال هذه القاعدة رحمة الله، فيها كسر لأنف الكبر في النفس، ولربما كان التلميذ نجيبا ووقع له إسناد عال، وإذا وقع إلى شيخه وقع بنزول، فلا يأنف أن يحصل الإسناد ولو كان نازلا لفائدة. وكثرة الرواية عن كل ما يحدث، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا، أليس له إلا هذا الشيخ؟ وهذا كان يصنعه الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فلربما دلس الرجل الراوي الواحد على 5 رواه، وهو راوي واحد، وتفتش في حاله فتجد الراوي واحدا ويدلسه على 5 رواه رحمة الله عليه. هذه أغراض تحمل على تدليس الشيوخ. وأما تدليس الإسناد فهو أن يوهم علو الإسناد أو فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير ففات منه شيء فأراد أن يدركه، مثل ما مر مثلا في إسناد العطف، يكون قد سمع منه ولكن لم يسمع منه هذا، وسمعه أيضا ممن هو مساوي لشيخه من شيخ شيخه، فيريد أن يأخذ هذا الذي فات، مع الأغراض التي مر ذكرها من ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، وكذلك تأخر الوفاة أو صغر السن أو كثرة الرواية عنه. ما حكم هذا الحديث المدلس؟ وما حكم التدليس؟ أما التدليس فحكمه أنه مكروه جدا، بل إنه عده بعض أهل العلم حراما، عده بعض أهل العلم حراما، كأنما جعلوه أقل للكذب، وبخاصة تدليس التسوية وهو أشد هذه الأنواع كراهة، حتى قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله. ومعلوم ما قاله شعبة رحمة الله عليه أن الزنا أخف منه وقعا ووزرا، يجعل الزنا وهو أم الفواحش يجعل ذلك أخف من تدليس التسوية. وشعبة من أكثر الناس ذما له، ومعروف عنه ذلك كما سيأتي في مسألة قتادة رحمة الله عليه، حتى أجبره على الحلف له عندما رجع. وأما تدليس الشيوخ فخفيف بالنسبة إلى تدليس التسوية، المدلس لم يسقط أحدا وإنما ضيع المروي عنه بإتيان شيء نسبه إليه من تسمية أو تكنية أو نسبة أو صفة، فهذا يكون أيضا مكروها، ولكن لا على قدر الكراهات التي تتحصل من تدليس التسوية. وكذلك يمكن أن يقال إن الحال في الحكم على التدليس من حيث الكراهة إنما هو بسبب الغرض الحامل عليه. فإذا كان الإنسان يريد شيئا رديئا فإنه لا شك حتى ولو كان مدلسا تدليس شيوخ فإنه حينئذ يكون متحصلا على كثير من الإثم. فالنية الدافعة أو الباعث الدافع للوقوع في مثل هذا الأمر له مدخل أيضا في حكم التدليس لو علم. عندما يوهم الراوي أنه سمع ولم يسمع يكون مضيعا لأمور ومثبتا لأمور. وكذلك عندما يأخذ بغير جادة أهل الحديث لأنهم يأخذون دائما بالكشف ولا يأخذون بالاحتمال، فعندما يسير على غير جادة أهل الحديث ويأخذ بالاحتمال لا بالكشف فإنه يكون مجانبا لطريقة أهل الصواب. وأيضا ما الذي يحمله على أن يدلس إلا إذا كان متيقنا أنه إذا دلس لحقه شيء؟ فلماذا يفر منه ولماذا يتجمل بما لم يعطى؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وأما حكم رواية المدلس فإن هنالك من ذهب وهو غير معتمد إلى رد رواية المدلس مطلقا، يعني المدلس الذي ثبت تدليسه ولو بمرة واحدة فكل حديثه بعد ذلك مردود، فهو مسقط جملة واحدة، وهذا غير معتمد عند العلماء. وبعضهم يقول وهو المعمول به عند الجمهور رحمة الله على علمائنا أجمعين أنه إذا صرح بالسماع قبلت روايته، المدلس إذا صرح بالسماع قبلت روايته، يعني إذا قال سمع أو نحو ذلك قبل حديثه. محمد بن إسحاق راوي المغازي مدلس معروف، وهو كانت بينه وبين مالك منافرة شديدة. عندما سئل مالك عنه لا يدري إلا الله ما الذي حمل مالكا رحمه الله على قول ما قال، قال دجال من الدجاجلة. ولما سئل محمد بن إسحاق عن مالك رحمه الله رب العالمين ومحمد أيضا، لما سئل محمد عن مالك قال أنا بيطاره، أنا بيطاره، إيتوني بحديثه فأنا بيطاره. وكان ينفي أن يكون مالك أصبحيا، يعني يقول هو ملحق بأصبح له فيهم ولاء وليس منهم صليبة. المهم كانت بين هؤلاء منافرة. ومعلوم عند العلماء أنه متى صحت العقيدة، متى صحت العقيدة ولم تلحق بالراوي بدعة، بدعة لم تلحق به بدعة اعتقادية وكان على السوية، ثم وقع الأقران بعضهم في بعض، فالقاعدة عند العلماء أن كلام الأقران، يعني كلام الأقران بعضهم في بعض، كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى، ككلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في التقي السبكي وكلام التقي السبكي فيه مع الأشعرية التي كان عليها تقي الدين السبكي، فهذا أمر آخر. ولكن أن يسقط الراوي جملة واحدة من أجل أنه تكلم فيه بعض أقرانه فهذا ما لا يكون أبدا. ابن حزم رحمه الله لما سئل عن الترمذي قال من هو الترمذي لا أعرفه. وإذا ما قيل إن مثل الترمذي لا يعرفه أحد من الناس فلا يضر الترمذي إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والخيل تعرفه والسهل يعرفه والخيل والحرم أو الحل والحرم، كما قال الفرزدق في بعض آل بيت النبوة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا صرح الراوي المعروف بالتدليس بالسماع فإن روايته تقبل، وإذا أتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه فإنك حينئذ لا تقبل حديثه. إذا قال عن أو قال قال، يعني صيغة تحتمل السماع وعدم السماع، فإن حديثه لا يقبل حينئذ ما دام معروفا بالتدليس. الراوي المدلس لا يرد قوله ولا يقبل إلا بهذا التفصيل. وأما بعض أهل العلم فقد صرح برد رواية المدلس مطلقا، وأما التفصيل عند جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم هو أن المدلس ينظر في روايته، فإن كان صرح بالتحديث قبل، وإن كان لم يصرح بالتحديث فإنه حينئذ يرد. والتدليس يعرف بأمرين: بإخبار المدلس كما مر من كلامه شيء، هل دلست لكم اليوم شيئا؟ فقالوا لا. قال أما إني لم أروي لكم اليوم إلا الأحاديث المدلسة، فهو صرح بنفسه أنه دلس. وكذلك في كلام ابن عيينة عندما قيل له سمعت من الزهري، قال ولا ممن سمعه من الزهري، إنما أرويه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فصرح. أو ينص إمام من أئمة الشأن بناء على معرفته، كما في المثال الذي أثبت فيه أبو حاتم تدليس بقية في الحديث الذي صنع فيه تدليسين، تدليس في الإسناد أو تدليس في التسوية، يعني تدليس الإسناد بالإسقاط، وتدليس الشيوخ بالإيهام في عبيد الله بن عمرو، فجعله أبا وهب الأسدي. العلماء صنفوا في هذا القسم من أقسام الحديث المردود مصنفات، منها مصنف للإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في أسماء المدلسين، وآخر في التبيين لأسماء المدلسين، وهو رحمة الله عليه كان مفترا في جميع علوم الحديث، بحيث إن من جاء بعده إنما هم عيال عليه كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم جميعا، وللبرهان الحلبي أيضا، وكذلك للإمام الكبير الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مصنف في بيان أنواع هؤلاء المدلسين. كان العلماء يعلمون أن هذا من الذنوب، ولذلك حكى الخطيب في الكفاية عن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف قال قدمت مكة فمكثت 3 أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، يعني يجلس من أجل التحديث فلا يأتي إليه أحد 3 أيام. قال فمضيت وطفت بالبيت وتعلقت بأستار الكعبة وقلت يا ربي مالي، أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ قال فرجعت إلى البيت فجاءوني. عبد الرزاق يعلم أن هذا من الذنوب، وأن هذا لا يجب أن يقع فيه المحدد المستقيم الطريق، فلما ذهب يستشفع عند ربنا جلت قدرته طاف بالبيت ثم تعلق بأستار الكعبة والناس يا رب، يريد أن يحمل علمه ويريد أن يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رحل من أجله وسهل وكد وتعب، كل ذلك بلا مقابل، لأنهم لم يكونوا يتقاضون على العلم أجرا إطلاقا. بل إنه سيأتي في مباحث الجرح أن العلماء جرحوا بأخذ الأجرة على الحديث على التحديث، يعني إذا كان المحدث يحصل من الطلاب بيضاء أو حمراء فإنه حينئذ يكون مسقطا عند كثير من العلماء الذين تشددوا. وبعضهم قال إن كان محتاجا يأخذ من الطلاب، ولكن لا يأخذ من بيت المال مع المعادة، يأخذ مما يفرضه له بيت المال فلا حرج، وإلا فكيف يعيش وكيف يتحرك بهذا العلم الشريف؟ هذا الذي كان بمكة لا يحدث إلا إذا أخذ على الحديث أجرا من طلابه، حتى ولو جاءه الواحد بطست أو بكسرة من خبز، وكان معيلا، وكان من رزقه الله رب العالمين بهم من بنيه وبناته قد تعدوا دستة كاملة. يقول وهو يحدث بمكة كليما على أخذ الأجرة على الحديث، قال وما أصنع لكم، وهذه مكة بعد الموسم تصفر وليس فيها إلا الأخشبان، وإن الصغار لا يأكلون الحجارة، فماذا أصنع؟ فهو بين أمرين: إما أن يذهب ليكد ويكدح، وحينئذ يضيع حديثه في إنفاق وقته في تحصيل المال والدنيا، وإما أن يتحصل فأخذ بأخف المضرتين رحمة الله عليه. فهذا عبد الرزاق يذهب إلى الكعبة ويتعلق بأستارها من أجل أن يسأل الله رب العالمين أن يرسل إليه أهل الحديث ليسمعوا منه والطلاب كذلك. معنى فائدة وهي قول البيهقي وروينا عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. احفظ هذه شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال ابن حجر هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أحاديث هؤلاء الثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، أحاديثهم من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة، دلت عن السماع ولو كانت معنعنة. فإذا هؤلاء من المدلسين، الأعمش وأبو إسحاق وقتادة من المدلسين. فإذا قال الأعمش عن أو قال قال وكذلك صنع أبو إسحاق وقتادة ولم يصرحوا بالتحديد، ولكن الرواية من طريق شعبة، فخذ بها وأنت مغمض العينين كما يقول ابن حجر رحمة الله عليه، دلت على السماع ولو كانت معنعنة، دلت على السماع ولو كانت معنعنة. شعبة الذي يروي عن الأعمش أو عن أبي إسحاق أو عن قتادة حتى ولو جاء عن هؤلاء الثلاثة وهم من المدلسين، جاءت الرواية بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع وجاءت معنعنة، فخذها على أنها موصولة، على أنها موصولة كما يقول الحافظ ابن حجر لقول شعبة كفيتكم تدليس هؤلاء الثلاثة. هذه قاعدة جيدة إن شاء الله. ونظيرها حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر، حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر، فإنه يعني الليث لم يسمع من أبي الزبير إلا ما سمعه أبو الزبير عن جابر. أبو الزبير معروف بالتدليس، فإذا قال عن جابر فيمكن أن يكون سمع ويمكن أن يكون لم يسمع، ولكن إذا جاء الحديث من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر فهذا موصول وإن كان المدلس لم يصرح بالسماع. هذه فائدة حسنة إن شاء الله رب العالمين. حدث مسلم رحمه الله عن يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد هو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فكأن النوم غير ناقض للوضوء على هذه الرواية، هل النوم بإطلاق أم في ذلك تفصيل، وهل إذا ما جلس الرجل المتوضئ فنام وكان ممكنا للمقعدة أم لم يكن. الذي صار إليه الشيخ صالح رحمة الله عليه أن مطلق النوم على هذا الحديث لا يعد ناقضا، ثم يصلون ولا يتوضؤون. ما نبحث الآن في الزاوية الفقهية، ولكن قال قتادة سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعت من أنس؟ قال إي والله. شعبة يقول لقتادة مراجعا سمعت من أنس؟ قال إي والله. قال النووي أراد شعبة الاستثبات، فإن قتادة كان من المدلسين، وكان شعبة من أشد الناس ذما للتدليس، وكان يقول الزنا أهون من التدليس. وقد تقرر أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به، وإذا قال سمعت يحتج به على المذهب الصحيح المختار. فأراد شعبة الاستثبات من قتادة في لفظ السماع، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حلف بالله تعالى على سماعه رحمة الله عليه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تدليس الإسناد كمن يسقط من، حدثه ويرتقي بعن وأن. وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا تقف، يعني وجد، يعني بعضهم قال يرد حديثه مطلقا وبعضهم قال لا بل على التفصيل، صرح يقبل لم يصرح لا يقبل. تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن. وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا تقف. والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، هشيم بن بشير الواسطي بعد الأعمش وآخر عنه، وفتشي يعني في الصحاح، لأن مثل هذه الروايات في الصحاح بهذه الصورة. فيقول في الصحاح أيضا وفي الصحيح عدة كالأعمشي وهو مدلس، وكهشيم بعده وفتشي، يعني في الصحاح تجد التخريج بها كجماعة من المدلسين، ولكن تلك المرويات في الصحاح ذكرت للمدلسين من طرق أخرى وهي في المتابعات دون الأصول، حتى ولو وجدت في الصحاح مثل الأعمش وهشيم رحمة الله عليهما. وذمه أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج، وذمه شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف، يعني تدليس الشيوخ هو أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، على حسب المقصد يتعلق الحكم كما مر. فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا. الخطيب يقول أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ويقول أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ويقول أخبرنا أبو محمد الخلال، والكل واحد في كل مرة يأتي بلون من الألوان من أجل الاستكثار. فشره للضعف، يعني من الأسباب التي يدلس بها المدلس، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا، والشافعي أثبته بمرتي قلت وشرها أخ التسوية. يعني الشافعي قال ولو ثبت عليه التدليس مرة واحدة فإن حديثه يرد حينئذ ولا يقبل. ويبقى آخر الأقسام في الحديث المردود، والقسم الثاني من القسمين الكبيرين كما مر هو ما كان السقط فيه خفيا غير جلي، وهو قسمان أيضا، وهو التدليس والإرسال الخفي. الإرسال الخفي قال عنه، أي عن المرسل الخفي، العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل، هو نوع بديع من أهم أنواع علم الحديث، وهو من أكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحذاق الأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. في جملة واحدة، وإن يكن معاصرا لم يعرف بلقية الشيخ كمرسل خفي. مر أنه إذا كان قد التقى به ولم يسمع منه، أو كان معاصرا له ولم يلقه، ثم حدث عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فإن هذا هو المرسل الخفي. أما إذا كان سمع منه ثم روى عنه ما لم يسمعه، ثم أتى بالصيغة التي أدى بها روايته تحتمل السماع وعدمه، فهذا هو التدليس. وأما أن يكون قد لقيه ولم يسمع، ليس له منه سماع، لقيه ولم يسمع، لم يلقه وهو له معاصر، ثم أتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فإن هذا هو المرسل الخفي. والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري، والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري. ذاكر هذا واستذكره. واقتصر فيه الصنعاني في منظومة قصب السكر التي سماها كذلك رحمة الله عليه، ونظمها في يوم واحد، نظم فيها النقبة مع الشرح، يعني النزهة النظر النظر في نزهة النظر ورعاية الأصل هو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، نظر فيها الصنعاني فقال هذه حسنة، فلما لا ننظمها نظما يقربها للطلاب، فنظمها في ما يزيد على 200 بيت ويزيد ربما بكثير، فنظم هذه التي جعلها الحافظ ابن حجر مركزة جدا وهي نخبة الفكر، جعلها في منظومة سماها قصب السكر، فيقول فيها: والمرسل الخافي من المعاصري لم يلق من عاصره فذاكري، وأيضا: ومن روى عن غيره وقد ظهر، منع لقائم بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. ومن روى عن غيره وقد ظهر، منع لقاء بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. فإذا روى عمن لقي أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال عن، فإنه حينئذ يقال قد أرسل إرسالا خفيا. والإرسال هو الإطلاق، المرسل يطلق الإسناد ولا يصله، وخفي ضد جلي، فهو نوع من الإرسال غير الظاهر فلا يدرك إلا بالبحث. المثال: ما روى ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا: رحم الله حارس الحرس. عمر لم يلقى عقبة كما قال المزي في الأطراف، عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة، ولكن الشرط أنه كان له معاصر، كان معاصرا له، فإذا قال عمر بن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر فهذا إرسال خفي. لما لم يكن تدليسا؟ لأنه لم يثبت لعمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز لم يثبت له من عقبة ابن عامر، لم يثبت له منه سماع. وأما لو كان قد ثبت له منه سماع ثم أتى بهذه الصيغة التي توهم السماع وعدمه عنه، فإنه حينئذ لا يقال إنه قد أرسل إرسالا خفيا وإنما قد دلس عنه. هذا الحديث كيف تعرف أنه وقع فيه إرسال خفي؟ رحم الله حارس الحرس، بمثل هذا فإن عمر لم يلقى عقبة كما قال المزي في الأطراف. أيضا هذا الحديث رحم الله حارس الحرس رواه الباغندي قال حدثنا أحمد بن الوليد البزار قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا محمد بن صالح الأزرق ابن أبي قيس عن صالح بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبد العزيز ابن مروان. فهنا في هذه الرواية، رواية الباغندي، راو سقط بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر رضي الله عنه، فصرح بها في هذه الرواية ولم يصرح بها في الرواية التي أخرجها الدارمي رحمة الله عليه. فيقول عن صالح بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارس الحرس. طريق الأول عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر، الثاني طريق الثاني عمر بن عبد العزيز عن أبيه عبد العزيز بن مروان عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي جعل هذا إرسالا خفيا؟ أن عمر بن عبد العزيز كان معاصرا لمن؟ كان معاصرا لعقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه. وأيضا عمر بن عبد العزيز لم يثبت له لقاء به، ولكن كان معاصرا لم يثبت له به لقاء، فلا نتكلف أن نقول لقيه ولم يسمع منه، وإنما الأمر أهون من ذلك، لم يثبت له به لقاء فلم يسمع منه، وإنما سمع الحديث من أبيه عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه. فلما جاء بهذه الصورة في رواية الدارمي عد مرسلا إرسالا خفيا. عندما تنظر مثلا في هذا الأمر وتتأمل، سيأتي سؤال وهو: كيف نستطيع معرفة أن هذا الحديث الذي وقع فيه الإرسال الخفي قد وقع فيه إرسال خفي؟ بعض الأئمة نص على ذلك، كما مر بالمقارنة والاستقراء والمناظرة بين الأحاديث كما في رواية الباغندي مع رواية الدارمي. فيبدو لنا أن الذي هنا بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر هو عبد العزيز والد عمر. وأيضا أن تنظر في حال الراوي فتجد أنه هو بنفسه يصرح أنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا مع اللقية، فيقول أنا لقيته ولم أسمع منه، أو دخلت مثلا مدينة كذا فلم أسمع فلان لأني عندما دخلتها وجدت الناس والتقى به، دخلتها فوجدت الناس يودعونه للحج، فلما دخل في الرحلة قاصدا شيخه ليسمع منه دخل المدينة والشيخ يستعد للرحيل بل هو على ظهر بعيره راحل، فالتقى ولكن لم يسمع منه شيء، فيخبر عن نفسه بذلك أو يقول لم ألقه أصلا ولم أسمع منه شيئا من باب أولى. أو مجيء الحديث من وجه آخر في زيادة شخص، أن ينص إمام من الأئمة أو ينص الراوي نفسه على أنه لم يسمع أو لم يلقى، أو يجيء الحديث من وجه آخر في زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه ولكن التفت. هناك أمر آخر، وهذا الأمر هو أنه بعض الأسانيد تكون متصلة وتأتي من طريق آخر فيها زيادة راو على ما هو متصل، هذا ليس مما هو معنا، وهذا الذي ذكرته لك يسمى المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد، إسناد متصل، هناك إسناد متصل، ليس هناك خلل في هذا الإسناد من حيث الاتصال، ثم يأتي من طريق آخر فتجد راويا قد زاد على الإسناد المتصل، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، أن يزيد راوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، ويسمى هذا مبحث المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي إن شاء الله رب العالمين. الآن تنظر في بعض هذه الأمور، نص بعض الأئمة، ما مثاله؟ أن ينص بعض الأئمة على أن هذا قد أرسل إرسالا خفي. أبو داود قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ذهب النسائي وابن عساكر وعبد الحق إلى أن الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيق، فهو لم يسمع منه هذا الحديث، ولم يسمع منه إلا هذا الحديث حديث العقيق. فعندما يأتي هنا بمثل هذه الصورة فماذا يعد، مدلسا أم يعد مرسلا إرسالا خفيا؟ الأصل أن يكون مدلسا، لأنه سمع منه شيئا، التقاه وسمع منه حديثا، ثم جاء هذا بصيغة تحتمل السماع وعدمه، أيقال إن هذا مرسل خفي أم يقال هذا مدلس؟ هذا مدلس، ولا يعد مرسلا إرسالا خفي. الإرسال الخفي ما هو؟ أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيء، أو عمن عاصره ولم يلق، يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه، وإنما هي بوساطة من طريق أخرى، هناك رجال حذفوا ورواه قد سقطوا، ويأتي بصيغة عند الأداء تحتمل السماع وعدمه، فهذا هو المرسل إرسالا خفيا. إخبار الراوي عن نفسه أنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه. رجا الحاكم قال أخبرنا أبو العباس محمد ابن أحمد المحبوبي قال حدثنا علي بن بديمة عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراه عوف بن مالك فقال يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت، وأظنه قال 9 أبيات ما فيهم صاع من طعام صلى الله وسلم عليه، ولا مد من طعام. يقول عندي 9 أبيات ما عند واحدة من أمهات المؤمنين صاع من طعام، ثم نزل فقال ولا مد من طعام، ولا مد من طعام. كل ذلك ليس في أبيات محمد صلى الله عليه وسلم. قال شعبة عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا. فصرح بنفسه أنه لم يسمع من عبد الله. والرواية التي مرت من إخراج الحاكم إياها فيها عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله، في حين أنه لما سئل عبيدة بن عبد الله لما سئل هل عندك شيء عن عبد الله، يعني ابن مسعود، وكذلك الشأن في عبد الله بن مسعود لو وجدته هكذا مذكورا بالاسم من غير ما مزيد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به عند المحدثين هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهم أجمعين. عندنا أيضا مثال مجيء الحديث من وجه آخر، فيه زيادة لراو بين هذا الراوي وبين من روى عنه. الدارمي قال: أخبرنا الحاكم بن المبارك قال أنبأنا ابن الدار وردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال سمعت عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني. فهذا هو الإسناد الذي مر من رواية الدارمي رحمة الله عليه، والتي سيقت مثالا على المرسل الخفي. فهذا هو تقسيم العلماء المحدثين رحمة الله عليهم لهذه الأقسام المردودة من أقسام الحديث. وهذا القسم الأخير قسم غامض خفي من أقسام المردود، وهو ما كان في إسناده سقط خفي غامض غير واضح، وهو قسمان، وهو المدلس والمرسل الخفي. المدلس يروي عن شيخ سمع منه أحاديث أو لقيه ولم يسمع منه شيئا، يروي عنه أحاديث لم يسمعها. وهكذا ترى العلماء رحمة الله عليهم قد يضطربون أو يأخذ كل بسبب في مسألة تعريف التدليس من جهة، وتعريف أيضا الإسناد أو الإرسال الخفي. والذي ينبغي أن نستقر عليه من أجل التبسيط، حتى إذا ما ذهبت بعد ذلك إلى تلك البحور الزاخرة من كتب علمائنا في هذا الفن وجدت عندك طوق نجاة برحمة الله رب العالمين، أن التدليس وأن يروي الراوي عن شيخ سمع منه أن يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل السماع وعدم، وأن الإرسال الخفي هو أن يروي عن راو عاصره ولم يلقى أو لقيه ولم يسمع منه شيئا، أن يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل السماع وغيره. وبهذا تنتهي هذه التقسيمات التي ذكرها العلماء. ويلحق به أيضا، لأن في الذي يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعض مما يعد سقطا في الإسناد من مثل الحديث المعنعن والحديث المؤنن، فذلك لاحق بذلك وهو به أشبه، ولكن يأتي له حين يقدره الله رب العالمين وقتما يشاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس من العجيب أن يكون الخطيب البغدادي رحمه الله في علو شأنه في هذه التصانيف في علم الحديث واقعا، أن يكون واقعا في التدليس ويعرف ذلك عنه؟ لو أجمعوا على قباحة هذا الأمر ما وقع فيه، هذا أمر. الأمر الثاني أن العلماء رحمة الله عليهم يعاملهم دائما وأبدا بما يسمى بمعامل الخطأ البشري، ومعامل الخطأ البشري هو أفضل ما يمكن أن يعتذر به عن المحدثين في مثل قولهم رحمة الله عليه: هذا الحديث إذا قيل عنه إنه صحيح لاستيفائه شروط الصحيح لا يجزم بأنه صحيح في نفس الأمر. هذا لا ينبغي أن يقال من المحدثين، بل نقطع بأنه صحيح. وكذلك يقولون إنه لو قيل إن الحديث ضعيف فلا يجزم بضعفه في نفس الأمر. فلما رجعوا قالوا رحمة الله عليهم إننا لا نقطع بصحته في نفس الأمر لجواز أن يخطئ الذي لا يخطئ من الرواة، وأن ينسى الحافظ الذي لا ينسى، فهذا جائز عليه. فمن أجل هذا الاحتمال قالوا لا نقطع بصحته في نفس الأمر. وكذلك لا نقطع بضعفه في نفس الأمر لجواز أن يصيب المخطئ، ولجواز أن يصدق الكاذب، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي إذا فتح بابها فإنه لا يغلق إلا بيقين جازم، واليقين الجازم أعز من الكبريت الأحمر كما يقول. أفضل ما يعتذر عن المحدثين في مثل هذا الذي ذهبوا إليه هو إعمال ما نسميه بمراعاة معامل الطبيعة البشرية، نسميه كذلك، أنا أسميه كذلك، مراعاة معامل الطبيعة البشرية. فلما كان بشرا غير معصوم فلا بد من مراعاة جانب الطبيعة البشرية فيه التي ربما يتأتى من ورائها الخطأ. هذا من باب ذلك، والله رب العالمين يعفو عن الجميع وارحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.